أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 54: تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل. بعد إخراج المذكورات يقصد به ما تقدم في آخر الدرس السابق. في آخر الدرس السابق أشرنا إلى أنه تخرج من الغنائم بعض الأمور كفطايا الملوك وقطائعهم وصف المال والخمس، أليس كذلك؟ بعد إخراج هذه الأمور تقسم الغنائم على المقاتلين وعلى من حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل، لكن حضر ليقاتل مو ليتفرج، ملتفين؟ حضر ساحة القتال ليقاتل. قد يكون الجيش الذي في المقدمة هو الذي يقاتل، لكن الذي في المؤخرة قد لا يضطر إلى القتال، بسرعة ينهزم المشركون مثلا. يقول: الغنائم تقسم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين وعلى من حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل، لا يشترط أن يقاتل، مثلين؟ يكفي أنه الصفوف الأولى هي التي تقاتل فتنتصر مثلا، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى قتال كل المسلمين. الغنائم تقسم على الجميع، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة، لا يشترط في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار، لا يشترط دخول الجميع في القتال مع الكفار. فلو قاتل بعض منهم وغنم، بعض المسلمين قاتلوا وغنموا، وكان الآخر حاضرا في ساحة القتال والمعركة ومتهيئا للقتال، مو جاي صحفي يكتب للجريدة مثلا، لا، جاي لساحة القتال ومتهيئا للقتال معهم، إذا اقتضى الأمر ذلك كانت الغنيمة في هذه الحالة مشتركة بين الجميع، ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط. عبارة واضحة ولا تحتاج إلى شرح. وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة إلى جهة أخرى. قد نأخذ جيشين فنرسل أحدهما إلى الجهة اليمنى والآخر إلى الجهة اليسرى، فالجيش الذي في الجهة اليسرى في طريق آخر، مو جيش واحد، هذا في تلك الجهة وهذا في هذه الجهة، فحصلت غنائم لأحد الفريقين فإنها تختص به ولا تشمله، ولا تشمل الفريق الآخر. كما لو أرسلنا جيشا ليفتح بلاد الشام حينما كانت في الكفر، وجيشا لافتتاح العراق مثلا، الغنائم التي في العراق تختص لهذا الجيش الذي ذهب إلى العراق، والغنائم التي في الشام تختص لهذا الجيش الذي ذهب إلى الشام، فلا يمكن أن نخلط بينهما، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة، فإن الفرقة الأخرى لم تحضر الميدان القتال، نحن نشترط أن تحضر الميدان سواء قاتلت أم لم تقاتل، المهم أن تحضر، هذه لم تحضر. متفقين؟ فرقتين، فرقة إلى جهة وفرقة إلى جهة أخرى. الفرقة التي أرسلت إلى هذه الجهة لم تحضر تلك الجهة، والتي إلى تلك الجهة لم تحضر هذه الجهة، فلا تشتركان معا في الغنائم، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة. وفي حكم المقاتلين، شيخ محمد رضا تزوج بامرأة في الطريق فصارت حاملا هذه المرأة بسرعة البرق وفي ساحة الميدان أنجبت الغلام، فإن هذا الغلام يقسم له من ضمن الغنائم، مفهومين؟ يقسم له في ضمن الغنائم. لماذا؟ لرواية واردة في المقام، يقول: وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب، أرض المعركة، وتدل عليه معتبرة مسعد بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه وعليهم السلام قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم. خب الرواية بعد لا تحتاج إلى بيان فهي واضحة. والمشهور أنه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها. انتهينا من المعركة، فأتى الشيخ محمود سمع أن هناك غنائم فوصل إلى أرض المعركة بعد أن وضعت الحرب أوزارها. انتهت المعركة بعد، وصل هو إلى أرض المعركة، لكن متى وصل؟ بعد انتهاء الحرب. واضح؟ لو كان قد وصل قبل انتهاء الحرب لكن كنا نقسم له، لأنه لا نشترط أن يقاتل، نشترط أن يكون متهيئا للقتال فقط، لكن هو وصل بعد أن وضعت الحرب أوزارها. انتهت. المشهور بين الفقهاء أن هذا أيضا يعطى من الغنائم. والمشهور أنه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمين على الكفار وأخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام. قبل أن يرجع المسلمون المنتصرون لا زالوا في أرض المعركة، قبل أن يرجعوا التحقت بهم فئة، لكن بعد الناصر. يقول: فإن الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة التي التحقت بهم، رغم عدم اشتراكها في القتال معهم. يقول: فإن الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال. هذا هو الذي ذهب إليه المشهور. مشهور الفقهاء قالوا بهذا القول. لماذا قلتم بهذا القول؟ نسألهم. يقول: والمدرك، ومدركهم في ذلك رواية حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة، فسألته وكتبت بها إليه. هذا غراب. فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أسئلة طويلة بعد، فكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام، يعني غنموا الغنيمة لكن لا زالوا في أرض الروم، مثلا دخلوا إلى أرض الروم فأخذوا جملة من الغنائم وأرادوا الرجوع إلى أرض الإسلام، قبل أن يرجعوا إلى أرض الإسلام التحقت بهم طائفة لتقاتل معهم لكنها وصلت بعد أن غنمت الغنائم، فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا هؤلاء الجدد، هذه الفئة الجديدة، ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الإسلام، هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم. للرواية بعد صريحة في أنهم يشتركون معهم في الغنائم. هل تقبل بهذا الحكم أيها السيد؟ هذا مدرك المشهور. يقول: ولكن بما أن الرواية ضعيفة، ولكن بما أن الرواية ضعيفة باعتبار أن القاسم بن محمد الواقع في سندها مردد بين الثقة وغيرها وغير الثقة، فالحكم لا يخلو عن إشكال. الحكم لا يخلو عن إشكال. إذن السيد لا يقبل بهذا الحكم. يقول: لا يخلو عن إشكال بل مانع، وقد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد. توجد رواية أخرى أيها السيد، ها لا تتوقع أن المشهور ذهبوا إلى هذا الحكم فقط برواية حفص بن غياث، توجد روايات أخرى يقول وقد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام. جعفر الإمام الصادق عن أبيه الباقر المفروض يقول عليهم السلام. خب في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال. قال فقال هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم. هذا هو نص الرواية. خب بتقريب أن المراد من المحرومون أو أن المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنهم محرومون من الغنيمة. متفقين؟ التفت إلى عبارة الرواية. قال هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم. طب ما المراد من الرواية؟ توجد عدة احتمالات. هؤلاء الذين استدلوا بهذه الرواية قالوا المحرومون هنا محرومون من الثواب ثواب القتال، ولكن بقرينة قوله يقسم لهم يعني يعطون من الغنيمة يحرمون من الثواب فقط. يقول بتقريب أن المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنهم محرومون من الغنيمة. هكذا استدل برواية أو معتبرة طلحة بن زيد. لكن وفيه أولا أنه لا يمكن أن تكون كلمة هؤلاء إشارة إلى الرجل، لأن الكلام عن رجل. ماذا من تسمين؟ الكلام عن رجل. لا يمكن أن تكون كلمة هؤلاء الواردة في الرواية إشارة إلى الرجل الذي يأتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفار. ارجعوا إلى الرواية. قال في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد. قال هؤلاء المحرومون. كان قال هذا هو المحروم، ما قال هؤلاء. إذا كان الكلام عن ذلك الرجل، هؤلاء ما المقصود بهؤلاء؟ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الرجل. إن كانت إشارة إلى الرجل فكان ينبغي أن يقال هذا هو المحروم يقسم له من الغنيمة. مفهوم؟ يقول لا يمكن أن تكون كلمة هؤلاء إشارة إلى الرجل الذي يأتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفار. هذا أولا. ثانيا أن تحريمهم من الثواب لا يدل على أن لهم نصيبا في الغنيمة. مفهوم؟ تحريمهم من الثواب لا يدل على أن لهم نصيبا من الغنيمة، فإن ضمير لهم في قوله عليه السلام فأمر أن يقسم لهم ظاهر في رجوعه إلى القوم، إلى أي قوم؟ الذين شاركوا في القتال دون الرجل، فالرجل لا نصيب له. وكيف كان فالرواية مجملة، يقول فيها غموض الرواية فلا يمكن الاستدلال بها على المقصود، فلا دلالة لها على المقصود أصلا. تريدون أن تستدلوا بها؟ لا تدل على مقصودكم، لا دليل على أن هذا يعطى. لا، هؤلاء المحرومون الرواية يقول لك مجملة، فيها أكثر من احتمال، كل احتمال فيه مشكلة من جهة أخرى. الرواية مجملة، مجملة يعني شنو؟ في قبال المبين، في قبال الواضح، شيء مبهم. الرواية لم يتضح لها وجه. ثم إنه بناء على الاشتراك، لو قلنا بأنهم يشتركون مثلين، ثم إنه بناء على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة فهل هم مشتركون فيها معهم أيضا إذا حضروها بعدها؟ متفقين؟ يقول بناء على الاشتراك نحن نقول بأنهم إذا حضروا قبل القسمة يشتركون. طب إذا حضروا بعد القسمة هل يشتركون أيضا؟ يعني الفئة التي التحقت بالمقاتلين إذا حضرت قبل أن تقسم الغنائم جزمان يشتركون، إذا قلنا بالاشتراك يعني بناء على القول بالاشتراك الذي ذهب إليه المشهور. هنا لا، هنا المقدار المتيقن أنهم يشتركون. خب لو حضروا بعد القسمة هل نغسل القسمة فنعيد تجميع الأموال ثم نقسمها من جديد أم لا؟ يقول ثم إنه بناء على الاشتراك إذا حضروا، حضرت هذه الفئة الملتحقة دار الحرب قبل القسمين، خب فإن هذا هو الخبر المتيقن. لكن فهل هم مشتركون فيها معهم أيضا إذا حضروها بعدها؟ إذا حضروها يعني إذا حضروا دار الحرب بعد القسمة، المشهور عدم الاشتراك وهو الظاهر، المشهور عدم الاشتراك وهو الظاهر عند السيد الخوئي. ليش؟ لانصراف الرواية عن هذه الصورة، فإن رواية حفظ الغياث منصرف عن هذه الصورة، وظهورها بمناسبة الحكم والموضوع في حضورهم دار الحرب قبل القسمين. العبارة ثم إنه بناء على الاشتراك. الآن نقرأ العبارة فيتضح لك. ثم إنه بناء على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمين، يعني بناء على الاشتراك في صورة ما إذا حضروا دار الحرب قبل القسمين. خذ لو حضروا بعد القسمين بناء على هذا القول، يعني هل أيضا يشتركون بعد القسمين أيضا أم لا؟ ما واضح العبارة؟ يقول هكذا: ثم إنه بناء على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمين. فهل يوجد تساؤل؟ هذا كله قول، هذا كله بناء على، خلنا نقول بناء على قول المشهور، نستدل بهذه العبارة نقول ثم إنه بناء على قول المشهور. هل الحكم يشمل صورة ما إذا حضروا بعد القسمة أيضا أم لا؟ هذا السطر الأول: ثم إنه بناء على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة. لا يوجد شرط هنا، يشتركون إذا حضروا قبل القسمة. طب هل يشتركون بعد القسمة أيضا؟ هذا السؤال. خب مسألة 55. خب المشهور بين الأصحاب أنه يعطى من الغنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان. الراجل هو الذي يقاتل ماشيا، والراجل هو الذي يقاتل على فرسين، والفارس هو الذي يقاتل على فرسين. راجل مأخوذ من الرجل، فارس مأخوذ من الفرس. الراجل له سهم والفارس له سهمان، هذا هو المشهور، بل ادعي عدم الخلاف في المسألة، واحتملوا في ذلك على رواية حفص بن غياث. ولكن قد عرفت آنفا أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها، الرواية طويلة طبعا، هو نقل مقطعا منها هناك، ولكن قد عرفت أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذ إن ثبت الإجماع في المسألة فهو الإجماع بعد حجة، أليس كذلك؟ إن ثبت الإجماع في المسألة فهو، وإلا فما نسب إلى ابن الجنيد. ابن جنيد عندكم؟ ابن الجنيد الألف واللام، من أنه يعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. هو القوي، ما نسب إلى ابن الجنيد هو القوي. ليش؟ ابن الجنيد من فقهائنا المعروفين رضوان الله تعالى عليه، سابقا على زمن الشيخ المفيد، معاصر للشيخ الصدوق كان. هذا ابن الجنيد قيل عنه كثيرا أنه يذهب إلى القول بالقياس، وقد ناقشها جولة من الفقهاء قالوا لا يقول بالقياس، لا يقول بالقياس في هذا المعنى، على أي حال يوجد بحث في المسألة، لعلنا الحلي كثيرا ما ينقل آراء ابن الجنيد في كتبه. لا ابن الجنيد شيعي، إيه ابن الجنيد شيعي من فقهائنا، هو العماني. ما عندي فكرة أنه كان سنيا، ربما لا يحضرني. على أي حال، فما نسب إلى ابن الجنيد من أنه يعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوي، وذلك لإطلاق معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمان. واضح بعد الفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمان. وصحيحة مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمان، وعدم المقيد لهما بعد وجود هاتين الروايتين، وعدم وجود مقيد لهما لا بد من العمل. إجماع غير موجود، صحيح؟ ما دام إجماع غير موجود عندنا روايتين نعمل بهما. نعم، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر، وعليه بناء على ما تقدم فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر، فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم، من له فرسان له ثلاثة أسهم، فلا يمكن إتمامه بدليل. لا توجد رواية تشير إلى هذا المطلب. بعض الفقهاء قالوا الراجل له سهم والفارس له سهمان، والذي له فرسان له ثلاثة أسهم. يقول السيد: هذا لم نجده في آية ولا رواية. يقول: وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر، فما عن المشهور مشهور الفقهاء من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم، فلا يمكن إتمامه بدليلين. ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفار في البر أو البحر، لا فرق سواء كانت المقاتلة في البر أو البحر. وإن كان تصور القتال في البحر بالفرس فيه ما فيه خط. نعم، من أن الروايتين ما قيدت الحكم، قالت للفارس ثلاثة أسهم من غير تقييد، لما إذا كان له فرسان قالت للفارس ثلاثة أسهم. خب، مسألة 56: لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغناء. هذه مسألة مهمة ويرجى الالتفات لها. شيخ محمود ذهب إلى أرض الكفر فلقيه بعض الكفار وغنموا أمواله، استولوا على أمواله. الآن صارت في أيدي الكفار هذه الأموال، فجرت الحرب بين المسلمين بعد سنة مثلا أو بعد شهر أو ما شابه ذلك، جرت الحرب بين المسلمين والكفار أو لا، أتى مسلمون فاستولى على هذا المال من الكافر بالسرقة أو ما شابه ذلك، أتى مسلم فاستولى على هذا المال من الكافر. أول شيء الكافر استولى على هذا المال من المسلم، ثم أتى مسلمون آخر فاستولى على هذا المال من الكافر بسرقة أو غيلة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك. فلا إشكال في مثل هذا المورد من أن هذا المسلم ملزم بإعادة هذا المال إلى صاحبه الأول، فإن الكافر وإن استولى على هذا المال خارجين حارب الشيخ محمود فاستولى على أمواله. صحيح الأموال صارت في يد الكافر خارجا الآن، لكن لم يملكها الكافر، بل لا زالت على ملك هذا المسلم. يقول: لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغناء، فلو أخذها المسلم بعد ذلك منه من الكافر سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك، فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها، سواء اشتراها أو سرقها أو وهبت له أو ما شابه ذلك بالعير، واضح؟ المهم أنها وصلت إلى المسلم، لا إشكال في لزومه عودها إلى أصحابها من دون غرامة شيء، حتى في حالة اشتراها. شيخ محمود لا تغرم شيء أنت، شيخ علي اشترى هذا الكتاب من الكافر الذي غنمه من الشيخ محمود، مجري أنت تسترجع كتابك وذهبت أموال الشيخ علي، يذهب ويسترجعها من الكافر من دون غرامة شيء، وحتى وإن كان الآخذ جاهلا بالحال. كيف تقول هذا القول أيها السيد؟ يقول حيث إن الحكم مضافا إلى أنه على القاعدة، يعني شنو على القاعدة؟ هذا مع مقتضى القاعدة أن الكافر لا يملك أموال المسلم، هذا مجرد الاستيلاء الخارجي، هذا لا يصيرها ملكا للكافر، لا دليل عليه. فهذا الكلام على مقتضى القاعدة بعد، هذا مال المسلم يجب إرجاعه، كما لو أن شخصا سرق أموالي وباعها، فاشتراها الشيخ عادل مثلا، أنا يمكنني أن أسترجعها من الشيخ عادل ولا أدفع له ولا فلس، هو يرجع ويطالب المال الذي دفعه من السارق، ذاك بحث آخر، لكن بما أن هذا الكتاب كتابي أسترجعه منك، أنت لم تسرقه اشتريته، نقول نعم، هذا مقتضى قاعدة شنهم تعاقب الأيدي التي مرت في المنهاج، مقتضى تعاقب الأيدي هذا بعد، هذه اليد الأولى يد غصب، واليد الثانية يد غصب، واليد الثالثة والرابعة إلى العاشرة، بل إلى المئة، بل إلى الألف، كلها يد غصب، فيجوز لي أن أطالبها من أي شخص منهم. ولا وقلنا سابقا لا تقيد القاعدة بما إذا كان يعلم، سواء يعلم أو لا يعلم، تعاقب الأيدي تشمل كل الموارد، هذا مقتضى قاعدة تعاقب الأيدي. خب، فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها. الإخوة اللي ما حضروا ويانا قاعدة تعاقب الأيدي في المنهاج، بعد الدرس نوضحها، لا بأس، ما أريد الآن نستطرد فيها. خب، فلا إشكال في لزوم، نحن شرحناها تصور في أي باب تذكرون، في أي باب في المنهاج، في المنهاج على أي حال في الجزء الثاني، في براية الجزء الثاني ربما. فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها من دون غرامة شيء، حتى وإن كان الآخذ جاهلا بالحال، حيث إن الحكم مضافا إلى أنه على القاعدة، هذا مقتضى القاعدة، مضافا إلى أنه على القاعدة، قد دل عليه قوله عليه السلام في صحيحة هشام، قال المسلم أحق بماله أينما وجده، هذا بحث أحق بماله، يعني شنو؟ ما خرج عن ملكه، يعني له أن يسترجعه ويأخذه أينما وجده، سرق مالك يمكنك أن تسترجعه، الرواية هكذا تقول. نعم، الإمام الصادق سلام الله عليه. خب، وأما إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهال والقوة، التفتوا للمسألة، كان الكلام عن أن المسلم أخذ أول شيء الكافر أخذ الأموال من المسلم بالاستغنام، جيد، ثم المسلم أخذ الأموال، ثم يعني مسلم آخر فأخذ الأموال من الكافر بماذا؟ بالهبة، بالشراء، بالسرقة، ما شابه ذلك، أليس كذلك؟ الآن نغير المسألة، نقول لا، المسلم أخذها من الكافر، يعني أول شيء الكافر أخذها من المسلم، ثم المسلم أخذها من الكافر، لكن أخذها بأي كيفية؟ المسلم الثاني، المسلم الثاني أخذها بالغلبة، بالحرب، فما هو الحكم؟ يقول وأن إذا أخذ المسلم تلك الأموال منه، يعني من الكافر، بالجهاد والقوة، فإن كان الأخذ قبل القسمة، أي قبل أن يقتسمها الكفار فيما بينهم، قلنا الكفار أخذوا الأموال من الشيخ محمود من المسلم الأول بالغنيمة، مو أخذوها غنيمة بالحرب، يعني أخذوها غنيمة، إلى الآن لم يقتسموها بينهم، فأتى المسلمون وأخذوها مرة أخرى. خب، فإن كان الأخذ أخذ المسلمين لهذه الأموال من الكفار بالجهاد والقوة، وكان أخذهم لها قبل القسمة، يعني قبل أن يقتسمها الكفار فيما بينهم، ففي هذه الحالة رجعت إلى أربابها أيضا، هذه الأموال ترجع إلى أربابها إلى أصحابها بلا إشكال ولا خلاف. نضرب مثال أو ما نضرب؟ مثال واضح اللي ضربناه، نعيد فقط للتركيز، لأن المثال الثاني شبيه بالأول. الكلام هنا عن ما إذا أتى الكفار وأخذوا غنيمة من المسلمين، غنموا أموالا من المسلمين وقبل أن يقتسموها، قبل أن يقتسمها الكفار فيما بينهم، أتى المسلمون وغنموها مرة أخرى. هنا نقول لصاحب الأموال خذ أموالك. خب، لو اقتسمها الكفار، خلنا نغير الفرض الآن، نقول لا، الكفار اقتسموا الأموال، غنموا أموال المسلمين فاقتسموها بينهم، بعد أن اقتسمت أتى المسلمون فغنموها من الكفار. هنا العلامة رحمة الله عليه، العلامة الحلي، ذهب إلى قوله، قال بعد هذه الآن شيء للمسلمين، صارت كبقية الغنائم، صارت جزء من أموال الكفار، واضح؟ فهذه الآن تقسم على المسلمين، لا ترجع إلى أصحابها. واضح الكلام أو أعيد؟ واضح أو أعيد؟ شوفوا عندنا حالتين، لا أريد أن أطيل كثيرا. الحالة الأولى أن الكفار غنموا أموالا من المسلمين، وقبل أن يقتسمها الكفار فيما بينهم، أتى المسلمون، سواء نفس المسلمين الأوائل أو مسلمون آخرون، فغنموا هذه الأموال من الكفار. هنا الأموال ترجع إلى من؟ ترجع إلى مالكها بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب. عندنا صورة ثانية، هذه الصورة نفس الصورة السابقة، لكن نقول بعد أن غنم الكفار هذه الأموال من المسلمين اقتسموها بينهم، كل كافر مثلا أخذ ناقص مثلا، ثم أتى المسلمون وغنموا هذه الأموال مرة أخرى من الكفار. هنا العلامة الحلي رحمة الله عليه قال هذه الأموال لا ترجع إلى أصحابها، بل تقسم على المسلمين ككل الغنائم العادية. واضح؟ خب، خلنا نشوف الآن السيد ماذا يقول. يقول: وأما إذا كان بعد القسمة، يعني كان أخذ المسلمين لتلك الأموال من الكافر بعد أن اقتسمها الكفار، فنسب إلى العلانة في النهاية أنها تدخل في الغنيمة، تدخل في الغنيمة، تدخل في الغنيمة يعني شنو؟ يعني كبقية الغنائم الأخرى، ولكن المشهور بين الأصحاب أنها ترد إلى أربابها، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ليش وهو الصحيح؟ لأنه لا، أولا لا دليل على أن الكفار يملكون هذه الأموال، مجرد الاقتسام لا يغير شيئا، وأيضا توجد عندنا دليل آخر يقول: إذ يكفي في ذلك قوله عليه السلام في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر صربال. خبر صربال هي رواية ذكرها الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه في كتاب الوسائل، نقلا عن كتاب التهذيب، تهذيب الأحكام لي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وصربال من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه، وقد روى عنه أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، يعني من هذا المسلم، ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوا هذه الجارية مرة أخرى فيما غنموه من المشركين. التفتين يعني أول شيء المشركين أخذوا الجارية من المسلم، ثم أتى المسلمون وأخذوا الجارية من المشركين. فأجاب الإمام جواب، خلاصة هذا الجواب أنه إذا قام يبين على أن المشركين قد أخذوا هذه الجارية منه فترد إليه. خب ليش السيد القوي اعتبر خبر الطربال مؤيد؟ قال المؤيدة بخبر الطربال. ليش؟ لأن الرواية الطربال هو طربال بن رجا، الطربال هذا لم يرد فيه توثيق، ضعيف. فقال صحيحة هشام الآنفة الذكر هي الدليل، وخبر طربال مؤيد لهذه الصحيحة، اعتبرها اعتبر رواية طربال أو خبر طربال مؤيد للصحيحة. قال في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال، اعتبرها خبر طربال مؤيد، والدليل على الخلاف غير موجودة في المسألة، غير موجود في المسألة، مو غير موجودة، يعني غير موجودة عندكم بدون تاء، عندنا تاء لا معنى لها. والدليل على الخلاف غير موجود في المسألة. العلامة هي العلامة الحلي بعد نهاية الأحكام. وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين. الآن السيد يريد أن يأتي برواية قد يتوهم منها صحة كلام العلامة، يقول وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوا فهو بيع للمسلمين فهو أحق بالشفعة. هذه الصحيحة ألا تدل يا سيدنا الخوئي على كلام العلامة؟ يقول لا لا تدل، فهي بظاهرها، ظاهر الرواية، إذا نتمسك بظاهر الرواية هو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها. شوفوا نص الرواية، إن كانوا أصابوه بعدما حازوا فهو فيء للمسلمين، عفوا إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوا فهو فيء للمسلمين. فهي بظاهرها وهو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها، فعلى الأول ترد إلى أربابها وعلى الثاني تدخل في الغنيمة. هذه الرواية إذا أخذنا بظاهرها مقطوعة البطلان، إذ لا قائل بهذا القول ولا يمكن احتماله، لا يوجد فرق. بينما إذا كان الكفار قد حازوا هذه الأموال أولا فتصرفوا فيها أم لم يتصرفوا فيها، الحيازة هنا أصابوا قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوا. ما المقصود بالحيازة هنا أيضا غير واضح. وعلى الثاني تدخل في الغنيمة، هذا القول أو هذا الظاهر مقطوعة البطلان، فهي بظاهرها مقطوعة البطلان، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة. متفقين وياي؟ مع أن الرواية تقول قبل الحيازة ترد، بعد الحيازة لا ترد. قبل الحيازة قد يتصور أن المسلم هرب، ترك أمواله وهرب، فقبل أن يحوزها الكفار حصلت الحرب بينهم وبين المسلمين، قد يكون هذا هو المراد. على أي حال الفقهاء إنما فصلوا بين القسمة وعدمها، قبل القسمة جزمان ترد إلى أصحابها، مع أن ظاهر الرواية أنه قبل القسمة إذا كان الكفار قد حازوا الأموال أيضا لا ترد إلى المسلم. من المقطوع به عند الأصحاب بأن الأموال إذا لم يكن الكفار قد اقتسموها فإنها ترد إلى أصحابها، أليس كذلك؟ الآن ظاهر هذه الرواية خلاف ذلك، ظاهر هذه الرواية أن الكفار إذا حازوا الأموال حتى ولو لم يقتسموها لا ترد إلى أصحابها، أليس كذلك؟ وهذا التفصيل حتى العلامة لا يقول به، حتى العلامة لا يقول بهذا التفصيل. فهي بظاهرها مقطوعة البطلان، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة، فلا تدخل هذه الأموال في الغنيمة بالحيازة. وحمل الحيازة على القسمة، نقول المقصود بالحيازة هو القسمة، حمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة وهي غير موجودة هنا. فظاهر الرواية مقطوع البطلان، لا نقول الرواية باطلها، ظاهر الرواية إذا أردنا أن نحمل الرواية على ظاهرها مقطوع. هل لها باطن؟ نحن لا نعلم الباطن ولسنا مكلفين بعد البواطن. الآن ماذا يقصد الإمام؟ ربما كانت هناك كلمة محذوفة، ربما كان هناك سياق يفيد غير موجود على أي حال، لا تجد قرينة هنا، فلا يمكن التمسك بالرواية، الرواية مجملة هنا. وإذا أردنا أن نأخذ بظاهرها، ظاهرها مقطوع البطلان، لا يمكن أن نأخذ به. وعليه فالقسمة باطلة، القسمة باطلة لو اقتسمت الأموال، فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا عليهم بعد إخراج أموال المسلمين. يعني لو أن المسلمين غنموا هذه الأموال من الكفار فاقتسموها بينهم، ثم أتى صاحب هذه الناقة فتبطل القسمة فتعطى الناقة له ويعاد تقسيم الأموال من جديد، بحيث يعطى لمن أخذ الناقة نصيبا. افترضوا أن هذه الناقة التي هي في الأصل للشيخ محمود أعطيت لمن؟ أعطيت للشيخ محمد رضا مثلا. هنا في مثل هذا المورد إذا أتى الشيخ محمود وعرفنا أن هذه الناقة له تبطل القسمة، فنرجع الناقة إليه ونعيد التقسيم من جديد بحيث يكون للشيخ محمد رضا نصيبا. وعليه فالقسمة باطلة، القسمة التي حصلت وأعطي هذا المال لشخص من المسلمين باطلة هذه القسمة، فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا. إذا كان المقاتلين لا زالوا موجودين يعاد تجميع الغنائم وتقسم مرة أخرى، وإذا افترقوا، وأما إذا افترقوا يأخذ المال من مال الإمام، يأخذ حصته من أموال الإمام. يقول فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا عليهم بعد إخراج أموال المسلمين، بعد أن نعطي إلى المسلم الأصلي، نعطي الأموال الأصلية إلى المسلم، نأتي مرة أخرى ونجمع الغنائم ونقسمها. لو تفرق المسلمون، ومع تفرقهم لو عرفنا بذلك بعد أن أخذ المسلمون كل واحد أخذ أمواله وذهب، يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام عليه السلام فيأخذ حصته من؟ افترضوا أن الشيخ محمد رضا أخذ هذه الناقة، فتبين بعد ذلك أنها ملك للشيخ محمود، والمسلمون قد تفرقوا كل واحد أخذ أمواله وراح البيت، والآن لا يمكن جمعهم، فماذا نفعل؟ في هذه الحالة الشيخ محمد رضا تذهب إلى الإمام وتقول له أعطني حصتي، فإن حصتي من الغنيمة قد أخذت، تبين أنها ملك لشخص آخر. ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته، وهو الشيخ محمد رضا في مثالنا، يرجع إلى الإمام عليه السلام. بعد ذلك ندخل في فصل جديد، الدفاع، مسألة 57. يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي والبلد الإسلامي إذا كان في معرض الخطر، إذا كان في معرض الخطر، ولا يعتبر في هذا الدفاع في وجوبه إذن الإمام عليه السلام عند كل الفقهاء بلا إشكال ولا خلاف في المسألة. لا يحتاج أن ترسل رسالة إلى الإمام تسأله هل نقاتل، هجم علينا الروم هل نقاتل، لا بعد ما تنتظر، بل يجب عليك الدفاع. يقول بلا إشكال ولا خلاف في المسألة، هذه مسألة إجماعية بعد متفق عليها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة. هذا مو مثل الجهاد الابتدائي الذي ذهب جملة من الفقهاء أو مشهور الفقهاء إلى أنه مختص بزمن الحضور، لا هذا مو مثل الجهاد الابتدائي، هذا جهاد دفاعي يستمر ما دام المسلمون والكفار على أرض الوجود. يجب عليك أن تدافع عن ديار المسلمين ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الدفاع في زمن الحضور أو الغيبة. وإذا قتل الشيخ علي رحمة الله عليه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة القتال، جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار. ما هو حكم الشهيد؟ لا يغسل، لا يكفن، يصلى عليه ويدفن في ثيابه مشحطا بدمه أو متشحطا بدمه. يقول وإذا قتل فيه في هذا الدفاع جرى عليه حكم الشهيد في ساعة الجهاد مع الكفار على أساس أنه قتل في سبيل الله. أليس هذا قتلا في سبيل الله؟ نعم. الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور، موضوعا لحكم الشهيد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، هذا أبان يقول أنه سمع الإمام الصادق يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل. ما قال الذي يقتل في الجهاد، الذي يقتل في سبيل الله، فتشمل هذا المورد، الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت. فإنه أيضا مر في أحكام غسل الميت، قلنا إذا أدركه المسلمون وبه رمق. إذا انتهت، شوفوا تارة تنتهي المعركة ويكون هذا الإنسان قد أسلم الروح، فهذا لا يغسل ولا يكفن. وتارة أخرى تنتهي المعركة وبه رمق. إذا انتهت المعركة وبه رمق ثم مات على 5 دقائق مثلا، فإنه يغسل ويكفن. واضح الفرق بين الموردين. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت. الحديث توجد آلة ثم للحديث. وقريب منه وقريب منها صحيحته الثانية أيضا، توجد صحيحة أخرى لأبان نفس المضمون أيضا، قريب من هذا المضمون. خب، مسألة 58 تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الإسلام، تجري عليها أحكام الغنيمة. هذه الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الإسلام تجري عليها أحكام الغنيمة. فمثلا لو هجم الكفار على بلاد المسلمين فدافع المسلمون عن ديارهم وغنموا غنائم من الكفار، هذه الغنائم تجري عليها أحكام الغنائم التي تقدمت. كان الكلام في الغنائم السابقة عن الغنائم التي تغنم في القتال والجهاد، في القتال الهجوم الدفاع، القتال الابتدائي الهجوم، الهجوم وليس الدفاع. يقول الدفاع أيضا نفس الحكم تماما، لا فرق في الغنائم التي تغنم في الجهاد أو في الدفاع. يقول تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الإسلام تجري عليها أحكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس، وإن كانت هذه الأموال غير منقولة فهي ملك للأمة. أموال غير منقولة بعد، كما لو هجم الكفار على المسلمين فدافعهم المسلمون فانشحل الكفار حتى من أرضهم مثلا، هذا يتصور هنا، فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم. خب، ما الدليل على هذا، على التفصيل الذي تقدم؟ بعد نفس التفصيل السابق، نفس الأحكام السابقة لعينها تأتي هنا. ما الدليل على ذلك؟ يقول وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية والرواية. الآية قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيء، يصدق أن هذا غنيمة. بعد ما قالت في الحرب الهجومية، الآية مطلقة والروايات أيضا كذلك مطلقة، فتكون أحكام الغنيمة في الهجوم كأحكام الغنيمة، أو أحكام الغنيمة في الدفاع كأحكام الغنيمة في الهجوم. خب، وعليه أيها السيد، فما عليه المحقق القمي قدس في الروح. من هو هذا المحقق القمي؟ مو صاحب المفاتيح، مو صاحب مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، لا، المقصود بالمحقق القمي هنا هو الميرزا رحمة الله عليه، صاحب القوانين، فإن له كتبا في الفقه، ويقال أنه في الفقه أقوى منه في الأصول، يقال أن بحوثه الفقهية قوية جدا، وله كتب مطبوعة كغنائم الأيام. فما عليه المحقق القمي قدس سره من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها على الأموال المأخوذة من ساحة الحرب الدفاعية، يعني من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها، وأنها لآخذها خاصة بدون حق الآخرين فيها. هذا القول الذي ذهب إليه المحقق القمي لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا دليل عليه. خب، بعد ذلك يدخل السيد رحمة الله عليه في الحديث حول قتال أهل الباغي، وقد تقدمت الإشارة سابقا في ضمن فهرسة المسائل إلى أقسام الجهاد، وقلنا أنه تارة يكون جهاد هجومي ابتدائي، وتارة يكون جهاد دفاعي، وتارة يكون قتال أهل الباغي. إذا فئة من المسلمين هجمت على فئة أخرى تدافع، ترفع تلك الفئة الباغية وتردع، فالقتال أهل الباغي، وهم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا. المقصود بالخوارج مو فرقة الخوارج التي أشير إليها في كتب التاريخ، لا، المقصود بالخوارج كل من خرج على الإمام، فتشمل أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان وغيرهم فيما لو خرجوا أيضا على الإمام نفس الحكم، وهم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا، فإنه لا إشكال في وجوب محاكلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها. إذا الإمام أمر بقتالهم لا إشكال في وجوب قتالهم. فما ذهب إليه أو ما نقل عن الربيع بن خثيم المعروف بالخواجة ربيع، الذي مع الأساس ترى الزوار كخلية النحل عند مقامه في مشهد، ما نقل عنه من التوقف في قتال أهل الجمل وصفين والنهروان، وقال لعلي عليه السلام: أرسلني إلى ثغر من الثغور فإني لا أقاتل أهل القبلة. هذا من عجائب الأقوال، إمام مفترض الطاعة، إذا كنت تعتقد أنه إمام مفترض الطاعة كيف تتوقف؟ وإذا كنت لا تعتقد أنه إمام مفترض الطاعة فكيف لهم أن يزوروك ويجعلوا قبرك كخلية الناحل؟ على أي حال، الزوار يكثرون من زيارته، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها، ولا يجوز لأحد المخالفة، ولا يجوز الفرار من هذه الحرب، لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين. والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيغوا، يرجعوا، يفيغوا يعني يرجعوا أو يقتلوا، لا يوجد بعد خيار ثالث، وتجري على من قتل فيها في فئة المسلمين تجري عليه أحكام الشهيد، لأنه قتل في سبيل الله، وتجري على من قتل فيها في أي جهة عارف الجهة التي فيها الإمام، ها، تجري عليه أحكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله كما هو واضح، وقد تقدم دليله أيضا. مسألة 59 المشهور، بل ادعي عليه الإجماع أيضا، أنه لا يجوز قتل أسرائهم، أسراء أهل الباغي، ولا الإجهاد على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها. التفتوا، هؤلاء أهل الباغي على نوعين، تارة تكون لهم فئة يرجعون إليها كأهل سفين، فإنهم لو غلبوا لرجعوا إلى الشام إلى دمشق، لهم فئة يرجعون إليها، لهم زعيم يقودهم ويعيد ترتيب صفوفهم، بخلاف من؟ بخلاف أهل اليمن، فإنهم بمجرد أن انتثروا ذهبت شوكتهم. واضح؟ بمجرد أن انكسروا ذهبت شوكتهم، بعد لم يبق لهم من ينظم صفوفهم ويعيد ترتيبها. معركة واحدة وانتهت المسألة، انهزموا فرجعوا إلى بيوتهم. فيوجد فارق في معركة الجمال، ماذا كان أمير المؤمنين يفعل؟ لا يقتل المدبر، يقول هرب خلاص انسحب، تعتبر بمثابة التوبة. واضح؟ أما في معركة صفين فيجهز على الجريح، يقتل المدبر، لا يعني لا يوجد تشابه بين أحكام صفين وأحكام الجمل من هذه الجهة، فتوجد لصفين أحكام وللجمل أحكام، لمعركة صفين أحكام ولمعركة الجمل أحكام. يقول المشهور أنه، بل ادعي عليه الإجماع أيضا، أنه لا يجوز قتل أسرائهم، أسراء أهل البغي يعني، ولا الإجهاز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، هذا إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها، كما هو الحال في أهل الجمل، ليس لهم من يرجعون إليه، لا يوجد قائد إذا هربوا سيرجعون إلى هذا القائد، بخلاف أهل صفين فإن معاوية موجود، إذا هربوا يرجعون إلى جيش معاوية، يوجد صفوف أمامية وصفوف خلفية. وأما إذا كانت لهم فئة كذلك، يعني فئة يرجعون إليها، فيقتلوا أسراؤهم ويجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم، هذا هو الرأي المشهور الذي ادعي عليه الإجماع. هل تقبل به أيها السيد أم لا تقبل به؟ ولكن يقول السيد الخويس يجيب، يقول ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، فإن رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا كما مر. صحيح رواية حفص بن غياث ضعيفة سندا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، الرواية طويلة وكل مرة يجيب مقطع منها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية. قال عليه السلام ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح، وهذا كما في الرواية، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها. وأما إذا كان هناك فئة فتكملة الرواية تشير إلى أنه يقتل الجريح، يقتل الأسير ويجهز على الجريح ويتبع المدبر. فالرواية صريحة في هذا التفصيل الذي أشار إليه المشهور، ولكن بما أن هذه الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها. خب أيها السيد الخوئي، نحن نخاطب السيد الخوئي، نقول خب مشهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذا الحكم، ذهبوا إليه مستنادا إلى رواية حفص بن غياث، بل ذهبوا إلى هذا الحكم لوجود روايات كثيرة أخرى. يقول وأما معتبرة أبي حمزة، يقول أنا شايف هاي الروايات، أقول لك من سيد الخوئي، وأما معتبرة أبي حمزة الثماري قال قلت لعلي بن الحسين عليه السلام إن عليا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الشرك. قال فغضب، هذا أبو حمزة الثمالي صاحب ثلاثة أئمة سلام الله عليهم، صاحب الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق، وهذا يقتضي أن يكون حينما سأل الإمام زين العابدين صغير السن صغير وهي يحتاج على امير المؤمنين. خب قال ان عليا عليه السلام سار في اهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في اهل الشرك. قال فغضب يعني الامام ثم جلس ثم قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح. ان عليا كتب الى مالك مالك الاشتر وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا يجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. وهذه السيرة هي التي سارها رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة وهم أهل شرك. خب الحديث وكان فيه تتم أيضا فهي قضية. هذه الرواية يقول وأما هذه الرواية هذه المعتبرة فهي قضية في واقع. شلون يعني قضية في واقع؟ يعني أمير المؤمنين في معركة الجمل تصرف هذا التصرف، وهذا لا يدل على أن هذا الحكم هو دائما. قد يكون قد هذا أعم من أن يكون على نحو الوجوب أو على نحو الجواز، يعني يجوز للإمام أن يتصرف مثل هذا التصرف، لكن يجوز له أيضا أن يقتل المدبر. قد يكون له قد يكون الإمام بالخيار، فتصرف الإمام أمير المؤمنين في هذا المورد أعم من أن يكون على نحو الوجوب أو على نحو الإمام. التفت للمسألة الإمام زين العابدين ما قال الإمام يفعل هكذا، قال أمير المؤمنين فعل هذا وهذا أعم. شوفوا الإمام إذا فعل شيء هذا لا يدل على أن الحكم هو الوجوب. مثلا خلني أقول الإمام أعطى شخصا هدية، هذا لا يعني أنه أعطى أباه هدية مثلا أو أعطى ابنه هدية، هذا أعم من كونه على نحو الوجوب أو على نحو الجواز أو الاستحباب. هذه قضية في واقع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة الجمل فعل هذا الفعل، لا يقتضي ذلك بالضرورة أن هذا الحكم ثابت في كل الموارد التي من هذا القبيل. فقط الرواية تدل على أن هذا أن الإمام يفعل هذا، فهي قضية في واقع فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الأخرى. توجد رواية أخرى أيضا لنفس أبي حمزة الثمالي قال قلت لعلي بن الحسين عليه السلام لما سار علي بن أبي طالب عليه السلام يسأله، فقال إن أبا اليقظان كان رجلا حادا. من هو هذا أبو اليقظان؟ عمار بن ياسر. إن أبا اليقظان كان رجلا حادا وقال يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا، يشير إلى من؟ يشير إلى أهل الجمل. بما تسير في هؤلاء غدا؟ فقال بالمال كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة. فحينئذ فإن هذه الرواية أيضا قضية في واقعة ولا يمكن التمسك بها. فحينئذ إن تم الإجماع فإن أمير المؤمنين يقول أنا أسير بهذه السيرة، أعم من أنه ملزم بهذه السيرة وتجب هذه السيرة أم لا؟ لا تجب، مسكوت عن، لا توجد لا في الرواية الأولى ولا في الرواية الثانية ما يشير إلى أن هذه السيرة إلزامية. فحينئذ إن تم الإجماع في المسألة فهو، وإلا فالأمر كما ذكرناه. بل أكثر من ذلك إذا نراجع الروايات توجد روايات تشير حتى بغض النظر عن صحة سندها أو ضعفها تشير إلى أن الإمام له أن يسير وأن أمير المؤمنين سار هذه السيرة لغاية معينة ولعلة معينة. توجد حوالي 3 أو 4 روايات من هذا القبيل. فحينئذ إن تم الإجماع في المسألة فهو، وإلا فالأمر كما ذكرناه. فإذا القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام عليه السلام نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة. أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة الجمل رأى من المصلحة أن يسير بهذه السيرة لعلة خاصة. قد تأتي معركة أخرى نفس هذه المعركة لكن يرى أن من الأصلح أن تكون الأحكام مختلفة مثلا، الحب، مسألة الدين وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.